بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، بإذن الله سنبدأ في دراسة مادة العقيدة، وكما وضحنا من قبل بإذن الله سيكون الشرح بأسلوب ميسر وبمتابعة عن طريق الأسئلة والاختبارات اللي بإذن الله هتنزل على موقع الحور العين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نحن اليوم بإذن الله مع أول محاضرة، وهي بعنوان وقفة قبل أن نبدأ. سنتناول في هذه الوقفة بعض النقاط. النقطة الأولى، سنتكلم باختصار عن فضل العلم. النقطة الثانية بعنوان ماذا نقصد بالعلم. النقطة الثالثة بعنوان أقسام العلوم. وسنتناول بإذن الله أقسام العلوم من حيث العينية والكفائية، من حيث كونها فرض عيني أو فرض كفائي، وسنتناول أيضا بإذن الله أقسام العلوم من حيث كونها خادمة أو مخدومة. وبعد ذلك نتحدث في نفس النقطة، النقطة الثالثة، عن قواعد هامة في التعامل مع العلوم الشرعية. بعد ذلك النقطة الرابعة، سنتكلم عن أهمية العلم الذي سنتحدث فيه بإذن الله في المحاضرات التالية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. سنتكلم بإذن الله عن أهمية علم العقيدة وأهمية دراسة علم العقيدة. ثم بإذن الله في النقطة الخامسة نتكلم كما وعدنا من قبل عن بعض الصور في كيفية مذاكرة الدروس العلمية والمواد العلمية اللي بإذن الله تحضرها في هذه الغرفة المباركة بإذن الله، أو تحضرها في أماكن أخرى. كيف تذاكر هذه الدروس وكيف تذاكر هذه المواد العلمية؟ نبدأ أولا بالكلام عن فضل العلم. الله تبارك وتعالى رفع العلم والعلماء في منزلة عظيمة. من الآيات التي تدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله تبارك وتعالى في هذه الآية، إيه وجه فضل العلم في هذه الآية؟ الله تبارك وتعالى أشهد، قال شهد الله أولا أنه لا إله إلا هو، وأشهد الملائكة، والملائكة، واختار الله تبارك وتعالى من عباده أولي العلم وأشهدهم على أعظم مشهود، وهو أنه لا إله إلا هو تبارك وتعالى. فأهل العلم هم الثقات العدول الذين استشهد الله عز وجل بهم على أعظم مشهود، وهو توحيده تبارك وتعالى. من الآيات أيضا التي تدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كما ذكرنا من قبل أن الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، وذكر قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن فضل العلم أن الله تبارك وتعالى قدم العلم على العمل. فاعلم أولا ثم استغفر لذنبك. وقد سئل سفيان ابن عيينة رحمه الله عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر بالعمل بعد العلم، فأمر بالعمل بعد العلم. كذلك من الآيات التي تدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقول تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. مفيش وجه للمقارنة بين من يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق بينه وبين من هو أعمى. فالعلم جعله الله تبارك وتعالى نورا يبصر به المرء حقائق الأمور. وليس البصر بصر العين، وإنما البصر بالفعل بصر القلوب. كم من الناس عندهم أبصار يبصرون بأعينهم ولكن قلوبهم عمياء. ومن تعلم دين الله تبارك وتعالى رزقه الله عز وجل هذه البصيرة وأبصر بقلبه الحق من الباطل. ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر بفعل رأى، عندما كان الله سبحانه وتعالى يتكلم عن العلم عبر بفعل رأى، قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يعني تحس ان فيها رؤية، تحس ان فيها بصر، وهذا يدل على البصر الذي يمنحه الله تبارك وتعالى في قلوب من تعلموا دين الله عز وجل. كذلك من فضل العلم أن العلم يورث الخشية، العلم بالله تبارك وتعالى والعلم بدين الله سبحانه وتعالى يورث الخشية. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم العلماء الذين يخشون الله تبارك وتعالى. لذلك استطراد، يجب أن تعلم أنك تتعلم العلم حتى يزيدك خشية، تتعلم حتى يزيدك خشية، يجب أن يثمر العلم عندك عملا. ما ينفعش علمه بس وتعرف المسائل وتبقى كالسهم تجري في المسائل، وبعد كده تيجي بالنسبة للعمل فين العمل؟ مفيش عمل. هل أثمر هذا العلم خشية لله تبارك وتعالى عندك؟ تجد أنه لم يثمر. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله، اسمع معي، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. مين الناس دول اللي عندهم الخشوع وعندهم البكاء من خشية الله تبارك وتعالى؟ مين دول؟ وصفهم الله تبارك وتعالى وقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، إلى آخر الآيات. فالعلم يورث الخشية من الله تبارك وتعالى. من فضل العلم أيضا أن الله تبارك وتعالى مدح أهل العلم وأثنى عليهم، فالله سبحانه وتعالى جعل كتابه آيات بينات في صدورهم به تنشرح وتفرح وتسعد. قال الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. كذلك من فضل العلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا وأمرنا ثانيا أن نستزيد من العلم، وكفى بها من منقبة عظيمة للعلم. قال الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. يعني لو كان هناك شيء أفضل عند الله تبارك وتعالى من العلم لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، ولكن الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحب الخير لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية وقل رب زدني علما، قال: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. كذلك من الآيات في فضل العلم قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله تبارك وتعالى يختص أهل العلم برفعة الدرجات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. هذه بعض الآيات في فضل العلم، ونذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم. حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله وغيرهما عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نريد أن نتفق على اتفاق دلوقتي، لما تسمع الحديث وتقول تلاقي نفسك سمعه قبل كده أو عارفه قبل كده، أريد منك أن تسمعه مرة أخرى بقلبك. اسمع الحديث لعلك إذا سمعته مرة أخرى وانتبهت لهذا الحديث وتأملت في هذا الحديث تستفيد فائدة جديدة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالدرر والجواهر والكنوز. فاسمع هذا الحديث بقلبك: من يرد الله به خيرا. الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يفقهه في الدين. في حاجة بقى اسمها مفهوم المخالفة، يعني اعكس: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، صح ولا لا؟ يبقى إذا كان من أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين، فكذلك كذلك من لم يرد الله عز وجل به خيرا لا يفقهه في الدين. وكذلك من الأحاديث في فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني الزيادة في العلم أفضل من الزيادة في العبادة. وهنا نذكر تنبيه مهم، مش معنى كده إن يأتي طلب العلم مثلا على الفروض من العبادات الأخرى، وإلا فإن طلب العلم فريضة من وطلب العلم من العبادات، ليس معنى ذلك إن طلب العلم سيأتي على مثلا الصلاة أو سيأتي على الصيام أو سيأتي على الزكاة أو غير ذلك من الفروض والعبادات. ولكن في فروض يجب أن تأتي بها، أنت أتيت بالفروض العينية عليك في العبادات مثلا من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك وبر والدين وصلة رحم إلى آخر العبادات، وأتيت بالفروض العينية عليك في العلم الشرعي، خلاص أنت أتيت بالفروض. بالنسبة بقى للزيادة الفضل، أيهما أفضل، أزود في العلم ولا أزود في العبادة؟ فضل العلم أفضل أم الفضل في العبادة؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة. كذلك من الأحاديث التي تدل على فضل العلم، حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث طويل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. نمسك الحديث ده ونتأمل فيه حتة حتة كده. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، طبعا نقصد بالعلم ايه؟ كما سيأتي في النقطة الثانية بإذن الله، العلم الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، بص بقى انظر إلى هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى. سلكت طريق تلتمس فيه علما، سهل الله عز وجل لك، إذا سلكت الطريق، إذا سلكت الطريق إلى العلم، سهل الله لك بسلوكك الطريق طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله قراءة القرآن ويتعلمون قراءة القرآن ويتدارسونه بينهم، يتدارسون القرآن كل العلوم الشرعية. إنما أصلا مصدرها منين؟ مصدرها من القرآن. أنت لما بتيجي تدرس تفسير هذا أصله من القرآن، أنت لما بتيجي تدرس عقيدة بتدرس فقه تدرس غير ذلك من العلوم الشرعية، كلها أصلها من القرآن والسنة. فدراستك للعلوم الشرعية هذا الحديث يشمل أيضا المجالس التي تدرس فيها العلوم الشرعية. انظر بقى إلى هذا الفضل، عد معايا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، واحد، إلا حفتهم الملائكة. الإنسان أصلا لما يحف من هو أقل منه، يعني لما يبقى مثلا واحد مثلا في منصب عالي والناس ملمومة حواليه والناس دي أقل منه مثلا في المنزلة الاجتماعية، تجده فرحان كده. ليه؟ الناس ملمومة حواليه لأن الناس تحفه. ما بالك والملائكة الذين هم عباد الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عندما يحفونك. تعرف بقى هذا الشرف العظيم، لا أشرف من ذلك أن تحفك ملائكة الله تبارك وتعالى. أول حاجة حفتهم الملائكة، ثاني حاجة نزلت عليهم السكينة. السكينة دي السكينة الطمأنينة التي يجعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده، الطمأنينة في القلب، راحة القلب. إذا جلست في مجلس العلم أنزل الله تبارك وتعالى عليك السكينة. عشان كده أقول لك إيه، إذا شعرت بهم أو ضيق، حاسس بهم أو غم ومتضايق وتعبان، تعمل إيه؟ وانظر إلى هذا العلاج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: في من اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، قوله: ونزلت عليهم السكينة. عاوز يرتاح قلبك، عاوز تطمئن، عاوز تشعر بالراحة، وأنت تجد في قلبك الهم والضيق والضنك، اذهب إلى أحد مجالس العلم. الله تبارك وتعالى ينزل عليك السكينة، والسكينة دي مش بإيدك، مش بعضلاتك، مش بقوتك، إنما هي محض فضل من الله تبارك وتعالى. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. لكن أنت لازم تأخذ به الأسباب، تأخذ بالأسباب لهذا الفضل، أن تذهب إلى بيت من بيوت الله، وأن تجلس في مجلس تتدارس فيه كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى أول حاجة حفتهم الملائكة، مركزين معايا ولا نمتوا؟ أول حاجة حفتهم الملائكة، تاني حاجة نزلت عليهم السكينة، تالت حاجة غشيتهم الرحمة. مش نزلت عليهم الرحمة كمان، ده غشيتهم، دي غطتهم، غطتهم رحمة الله تبارك وتعالى. وذكرهم الله في من عنده، أعظم فضل تتخيله. تخيل أنت مثلا أنت سمعت أن الشيخ الفلاني، شيخ من العلماء الكبار، واحد جاء قال لك ده الشيخ الفلاني كنا قاعدين في مجلس وذكرك بالخير، تبقى فرحان قد إيه. سمعت مثلا واحد قال لك ده الشيخ محمد سيدنا يعقوب مثلا، ولا الشيخ أبو إسحاق الحويني كان قاعد وجاب سيرتك وذكرك بالخير، تلاقي نفسك فرحان خالص. وهذا عبد، يعني الشيخ ده مهما كان هو عبد لله تبارك وتعالى. تخيل بقى الله تبارك وتعالى عندما يذكرك في من عنده، هو من الذي عند الله تبارك وتعالى؟ الملائكة وعباد الله الصالحين. إذا ذكرك الله في من عنده، في أفضل من كده؟ طيب إيه الثمن؟ أريد أن يذكرني الله عز وجل في من عنده، أعمل إيه؟ تجتمع في بيت من بيوت الله، تتلو كتاب الله عز وجل، وتتدارس كتاب الله تبارك وتعالى. من الأحاديث أيضا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الكلمات بالفعل نستشعر أنها نور، نور بالفعل. عندما أنت تسمع هذه الكلمات، يعني إحنا ممكن مثلا نقعد إيه، تقعد شهور ولن أنت تتأمل في هذا الحديث، تتأمل في هذا الحديث وتستخرج منه هذه المعاني الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. كذلك من الأحاديث في فضل العلم، حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وده كان موجود في الحديث السابق، نستمع إلى تتمة هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أولا، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كأنها علامة حب، علامة شفقة، علامة رغبة في القرب من طالب العلم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. الله أكبر، الكائنات كلها تحب الله سبحانه وتعالى، وتعبد الله عز وجل، وتسبح بحمد الله تبارك وتعالى. فالكائنات دي تحب مين؟ من يتوافق معها. ومين أولى الناس بذلك؟ من الذي يعبد الله ويعبد الناس لله تبارك وتعالى؟ العلماء. هذا العالم كل من في السماوات يستغفرون له، ومن في الأرض يستغفرون له، حتى الحيتان في الماء، أي في حتى الحيتان في الماء، أي الأسماك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد، العالم على العابد، العالم ده نفعه متعدي، والعابد ده نفعه خاص. العبادة نفسها ما ينفعش حد يقول عليها كده، ولكن العابد مهما فعل نفعه خاص، مين المنتفع بعبادته؟ هو بس. أما العالم فنفعه في نفسه ولغيره، بيتقال عليه نفع متعدي أي يتعدى إلى غيره. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ليه؟ لأن العالم نفعه متعد للناس، يعلم الناس، فهو لا يكتفي في نفسه بأن يعبد نفسه لله عز وجل، وإنما يعبد الناس أيضا لله تبارك وتعالى. ففضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إيه فضل القمر على سائر الكواكب؟ لما أنت تيجي كده أثناء الليل وتنظر إلى القمر في ليلة البدر، وتلاقي القمر كده هو أكبر حاجة مضيئة في السماء، وسائر الكواكب والنجوم تلاقيها نقط في السماء. هكذا فضل العالم على العابد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. يلي عاوز تبقى وريث النبي صلى الله عليه وسلم، يلي نفسك تبقى من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، خذ بالعلم، لأن العلم هو ميراث الأنبياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أي العلم أخذ بحظ وافر. نختم في الكلام عن فضل العلم، والأحاديث كثيرة، اللي عاوز يتوسع في معرفة الأحاديث في فضل العلم يرجع إلى الكتاب القيم، كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، يرجع للكتاب ده. وفي كتاب اسمه صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ أخرج الأحاديث الصحيحة، ارجع لصحيح الترغيب والترهيب كتاب العلم واقرأ في فضل العلم. نختم الكلام عن فضل العلم بحديث رواه الإمام أحمد والطبراني، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أيضا، الحديث عن صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئ في المسجد على برد، يعني زي قماشة أو نحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم متكئ عليه. يقول سيدنا صفوان رضي الله عنه: فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع طلبة العلم. عندما يأتي إليه طالب العلم يقول له: إني جئت أطلب العلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، يرحب به. يجب أن يكون نحن عندنا لنا قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، لنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. لما يجي حد يسألك عن شيء أنت تعلمه، لا داعي لأن تنفر الناس، أن تدفع الناس عنك، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. وهو النبي صلى الله عليه وسلم وراء، هو قائد الدولة الإسلامية وراء مشاغل كثيرة جدا جدا جدا، أكيد أكثر منك. عندما يأتي له واحد ويقول له: إني جئت أطلب العلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها. اسمع بقى دي: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا، يركبوا الملائكة فوق بعض حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها. ما نفسكش تبقى طالب علم؟ إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا فوق بعض حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من طلبة العلم. طيب، عرفنا بعض الآيات والأحاديث في فضل العلم. ما هو العلم المقصود؟ لما نقول العلم وقاعدين نقول العلم وآيات وأحاديث في فضل العلم، ماذا نقصد بالعلم؟ هذه هي النقطة الثانية في موضوعنا اليوم، ماذا نقصد بالعلم؟ للأسف مع انحراف المفاهيم صار كثير من الناس يظنون أن العلم هو العلم الدنيوي فقط. أول ما تقول علم، الناس تذهب أذهانهم فورا إلى العلوم الدنيوية، وبل تجدهم أيضا لا يستدلون بأحاديث فضل العلم وآيات فضل العلم إلا للتحفيز على طلب العلم الدنيوي وفقط. تجد مثلا حتى في المناهج التعليمية عندما يذكرون مثلا بعض الآيات والأحاديث في فضل العلم، تجد كل الكلام إيه؟ ينصب على العلم الدنيوي. طيب أين العلم الشرعي؟ أين العلم بالله سبحانه وتعالى؟ فمع انحراف المفاهيم الناس بقت تطلق العلم على العلم الدنيوي فقط، بل وأيضا صاروا يطلقون كلمة العلماء على العلماء في العلوم الدنيوية حتى لو كانوا كفار. تلاقي الواحد كافر ويقول لك إيه هذا من العلماء. لا، يجب أن نصحح المفاهيم. أنا عرفت فضل العلم، عرفت بعض الآيات والأحاديث في فضل العلم، يجب أن أعلم ما العلم المقصود في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث. المقصود من العلم هو العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل. العلم المقصود في هذه الآيات والأحاديث المذكورة في فضل العلم هو العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل. في المقام الأول هو علم الدين، في المقام الأول علم الدين. في المقام الثاني علم الدنيا إذا قصد به وجه الله عز وجل. مش معنى كده ان احنا بقى بنطلع العلم الدنيوي من العلم المذكور، لا، العلم المقصود العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل. لو علم دين ماشي، ده في المقام الأول. لو كان علم دنيوي إذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى صار العلم ممدوحا. أما إذا كان العلم لا يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، يبقى ساعتها العلم يكون مذموم ليس بممدوح. وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. طيب هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ومع ذلك قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، جعلهم لا يعلمون بالرغم من علمهم ظاهرا من أمور الدنيا. فمسألة العلم الشرعي وفرضية طلب العلم الشرعي مسألة يجب أن نتنبه لها، وأن نتنبه أيضا إن مسألة طلب العلم دي وفرضية طلب العلم مش مقتصر على طائفة معينة. في ناس تفتكر إن طلب العلم ده مقتصر على طائفة معينة، لازم مثلا يبقى أزهري مثلا أو يكون في معهد من المعاهد الشرعية أو نحو ذلك عشان يطلب العلم. لا، مسألة طلب العلم، طلب العلم هذا فرض على كل الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، مفروض على كل الأمة، صغارها وكبارها، رجالها ونسائها، حكامها ومحكوميها. لازم نعلم هذا الأمر جيدا، إن المسألة مش مسألة ترفية، إن مسألة مش مثلا زي مثلا ما بيقولوا ايه دي حاجة مثلا في جنب البرواز مثلا، ولا حاجة كادو مثلا، حاجة إضافية. لا، طلب العلم هذا فريضة على كل واحد في هذه الأمة. ما دمت مسلما يبقى طلب العلم عليك فريضة. طيب ايه العلم اللي فرض على الناس ان هم يتعلموه؟ اولا ان يعرفوا الله عز وجل الذي يعبدونه تبارك وتعالى، الذي استسلموا له بالإسلام، أن يعرفوا الله عز وجل من خلال عقيدة صحيحة صافية سليمة نقية واضحة. يبقى يتعلم عقيدته في الله أولا، وأن يعرفوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرفوا معرفة حقيقية ليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويوالوه ويقتدوا ويتأسوا به، ولا يتركوا شيئا من سنته وعمله إلا عملوه. كذلك أيضا يعرف ما تلزم معرفته من أمور الدنيا والدين، من أمور الدنيا والدين. واحد تاجر مثلا كما سيأتي الكلام، واحد تاجر يبقى لازم يعرف إيه التجارة مثلا، يعرف مثلا الربا عشان ما يقعش في الربا. واحد مثلا معه أموال بلغت نصاب الزكاة، يبقى لازم إن هو إيه يتعلم فقه الزكاة. هذا بالنسبة ليه أمور، يجب أن يتعلم ما تلزم عليه معرفته من أمور الدنيا والدين، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب طلب العلم ده بيبقى إزاي؟ يعني إحنا دلوقتي بنتكلم في نقطة ماذا نقصد بالعلم الشرعي. نذكر باختصار إن إحنا قلنا إن العلم ماذا نقصد به العلم الممدوح في الكتاب والسنة. قلنا أولا في المقام الأول علم الدين، في المقام الثاني علم الدنيا إذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى، وذكرنا تعريفا شاملا للعلم الممدوح هو كل علم يقرب إلى الله تبارك وتعالى. طيب العلم ده باخده إزاي؟ إزاي أتعلم؟ في طريقتين للتعلم، في طريقتين لطلب العلم. الطريقة الأولى الجلوس عند المشايخ وعند طلبة العلم ودراسة العلوم الشرعية عليهم، تحضر دروس شرعية وتتعلم علم الدين. هذه طريقة. الطريقة الثانية، في حالة عدم القدرة على الطريقة الأولى يبقى يتعلم بالطريقة الثانية اللي هي طريقة السؤال. ممكن يكون واحد قادر على الطريقة الأولى ولكن يحتاج مثلا لمسألة لم يصل إليها بعد في الدراسة مثلا. يعني مثال، مثلا واحد لسه بيدرس فقه ولسه مثلا في باب العبادات بيدرس مثلا في الطهارة أو في الصلاة أو نحو ذلك، احتاج مسألة في النكاح أو مسألة في الطلاق. طيب ده يعلمها ازاي؟ يبقى له طريقة في طلب العلم ان هو يذهب ويسأل اهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانما شفاء العي السؤال. فانما شفاء العي اي الجهل، فانما شفاء العي السؤال. يبقى طلب العلم له طريقتان. الطريقة الاولى تلقي العلم بالجلوس بين يدي الشيوخ وطلبة العلم لدراسة العلوم الشرعية على أيديهم بصورة منهجية. والطريقة الثانية في حالة العجز عن الطريقة الأولى في بعض المسائل مثلا، أو واحد مثلا في بعض البلدان أو نحو ذلك لأي من الظروف، يبقى يجب عليه برضو أن يتعلم، مش هيعمل كده وخلاص، لا، يجب عليه أن يتعلم دينه، ولكن يتعلم عن طريق سؤال أهل العلم. هذا كان بالنسبة للكلام عن النقطة الثانية، وهي ماذا نقصد بالعلم. النقطة الثالثة نتكلم عن أقسام العلوم، أقسام العلوم الشرعية. قلنا هناخد تقسيمتين للعلوم الشرعية. الأسئلة إن شاء الله الأفضل نرجي الأسئلة لنهاية الدرس إن شاء الله، وهجاوب إن شاء الله على جميع الأسئلة. بالنسبة لأقسام العلوم الشرعية، في قلنا التقسيمة الأولى هنقسمها من حيث العينية والكفائية، والتقسيمة الثانية من حيث كون العلم خادم أو مخدوم. خلي بالك هذه التقسيمة مهمة جدا 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 إنك تسمعها وتنتبه لها، لأن التقسيمة دي هي الأساس في المنهجية في طلب العلم، عشان تعرف تبتدي بإيه وما تبتديش بإيه، وإيه الصح اللي أنا أبتدي بيه. لازم تعرف أقسام العلوم، تعرف خريطة كده إيه للعلوم الشرعية. أولا من حيث العينية والكفائية. يعني إيه أولا عينية وكفائية كده يعني ببساطة؟ يعني العينية إن هو تبقى فرض عين. يعني إيه فرض عين؟ يعني فرض على كل واحد أن يتعلم إيه هذا العلم. فرض الكفاية فرض على الأمة كلها، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فبالنسبة للعلوم، في من العلوم احنا قلنا طلب العلم ايه حكمه؟ طلب العلم حكمه فريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في منه فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. طيب ازاي نفصل ايه الحاجة اللي بتبقى فرض عين في العلم وايه الحاجة اللي بتبقى فرض كفاية؟ اقرأ كلام جميل للامام ابن قدامة رحمه الله في كتاب مختصر منهاج القاصدين، ذكر بعض الملامح اللي ممكن نقدر بها ايه نعرف العلم الفرض العيني والفرض الكفائي. وبعد ما اقرأ ان شاء الله هذا الكلام هحاول بقى نحاول نطبق الكلام ده على العصر الحاضر، عشان تحاول دلوقتي تعرف تقدر تعرف ايه هو فرض العين عليك وايه هو فرض الكفاية. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب مختصر منهاج القاصدين: اختلف الناس في ذلك. قال الفقهاء: هو علم الفقه. يعني الحاجة اللي نبتدي بها ايه في العلوم الشرعية؟ قال الفقهاء: هو علم الفقه، اذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، اذ بهما يتوصل الى العلوم كلها. وقال الصوفية: هو علم الاخلاص وآفات النفوس. وقال المتكلمون: هو علم الكلام. علم الكلام ده بإذن الله لما إن شاء الله نمشي شوية كده أثناء دراسة العقيدة هنعرف أن علم الكلام دي حاجة شبه إيه الفلسفة كده. يقول: إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله مش عاجبه إيه هذه الأقوال على جملتها بهذه الصورة. يقول: والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلفها العبد على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. هيبتدي بقى يتكلم ان احنا معاملتك لله سبحانه وتعالى بتتقسم ثلاثة، فهيتكلم ايه الفروض العينية في كل حاجة من الثلاثة. اعتقاد ده ايه؟ حاجة قلبية، دي امور اعتقادية. فعل حاجات هعملها، ترك حاجات هسيبها، لان من الترك ما هو عبادة في معاملتك مع الله تبارك وتعالى. ما انت لما مثلا تترك شرب الخمر، ما دي عبادة ولا مش عبادة؟ دي عبادة وتجارة مع الله سبحانه وتعالى ومعاملة مع الله تبارك وتعالى. يقول ابن قدامة رحمه الله: فإذا بلغ الصبي، الصبي أول ما يوصل لسن البلوغ ويبلغ، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها. يبقى هو إيه ده بالنسبة دي مثلا أمور اعتقادية، هو أول ما الصبي يبلغ لازم يبقى عارف كلمتي الشهادة اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم معناها. يقول: وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت. والكلام ده بإذن الله سيأتي أثناء الكلام عن قضايا الإيمان والكفر، إن هو مش لازم الصبي أول ما يبلغ أروح مثلا جايب له كتاب 10 مجلدات في العقيدة أقول له اقعد اقرأ الكتاب ده. ما هو 10 مجلدات في العقيدة دول بيشرحوا لا إله إلا الله وبيشرحوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يكفي أن هو يعرف إيه في البداية، يكفي ويتعين عليه أن هو يعرف بس المعنى الإجمالي، يعرف لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، إن العبادة ما ينفعش أصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لأن من العلم ما هو إجمالي هيعرف شيء مختصر، ومن العلم ما هو تفصيلي. اللي بيقعد يدرس مثلا في كتب العلم ويعرف مثلا في الصفات ويعرف معاني الصفات ونحو ذلك، ما كل ده بيزود عنده العلم بمعنى لا إله إلا الله. نرجع مرة أخرى لكلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال: فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة. يبقى دلوقتي خلينا نتكلم مثلا عن واحد كان كافر ولسه أسلم، وكان كافر ما يعرفش حاجة خالص عن الإسلام. الراجل ده أسلم، أول ما أسلم عرف معنى لا إله إلا الله، هو المعنى الإجمالي. طيب جاء وقت الصلاة، يبقى أول ما يجي وقت الصلاة بقى فرض عليه إن هو يتعلم الطهارة والصلاة. طيب فضل عايش راح جاي رمضان، أول ما يجي رمضان يبقى ساعتها يفرض عليه إن هو يتعلم الصيام. يقول الإمام ابن قدامة: فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإن كان له مال وحال عليه الحول، يعني عد عليه الحول بتاع إيه الزكاة، وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. يعني لما بيبقى واحد مثلا مش مستطيع للحج، لو هو مش مستطيع للحج هل نقول ان هو فرض عين عليه ان هو يتعلم مناسك الحج؟ لا. طيب امتى بقى يبقى فرض عين عليه لازم يتعلم وان لم يتعلم مناسك الحج سيأثم؟ امتى ده يكون ذلك؟ لما ايه؟ لما يكون مستطيع للحج. يقول الامام ابن قدامة: واما التروك اللي هو الترك التقرب الى الله سبحانه وتعالى بترك المحرمات، يقول: فهو بحسب ما يتجدد عليه من الاحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه. واحد أعمى هل ده فرض عين عليه إن احنا نقعد نعلمه إيه الحاجات اللي اللي يحرم النظر إليه؟ لا، إذا كان هو إيه أعمى. يقول: ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. الأبكم اللي هو ما بيتكلمش، ليس بفرض عين عليه أن يتعلم ما يحرم من الكلام. يقول: فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمات الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك، وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه، وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. ونحاول كده نعمل تطبيق بقى، نحاول نعمل تطبيق عشان نعرف كمثال أو بصورة مختصرة إيه هي بعض الفروض العينية في العلوم الشرعية. لما نيجي نتكلم في الأمور الاعتقادية، إيه الفرض العين علي أن أنا أتعلمه اولا الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى اجمالا، وخلي بالك من اجمالا دي، اجمالا. كذلك ايضا يعني احنا مثلا في مثلا نحن في عصر مثلا في انحراف في مسائل الولاء والبراء، يبقى فرض عين علي ان انا اتعلم بعض مسائل الولاء والبراء التي حتى المسائل الولاء والبراء حتى لا اقع في المحرمات، لان من صور الموالاة مع الكفار منه ما هو محرم ومنه ما هو مخرج من الملة بالكلية، كما سيأتي بإذن الله في الكلام أثناء شرح العقيدة. فيجب أن تتعلم هذا الأمر. إحنا في زمن ولا حول ولا قوة إلا بالله، صار قليل جدا تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، يبقى لازم أتعلم مسألة تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. إحنا مثلا في مصر مثلا عندنا قبور وتوسل بالأولياء وعبادة قبور ودعاء قبور ونذر لها وذبح لها إلى غير ذلك وموالد وغير ذلك. يبقى الناس اللي في مصر اللي بتعاني من مثل هذه الأمور فرض عين عليها إن هي تعلم مسائل القبور، تعلم أن الدعاء وأن الذبح وأن النذر وأن هذه العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فرض عين عليه إن هو يتعلم هذه الأمور. مثلا نضرب مثال في الأمور الفقهية، الكلام اللي الإمام ابن قدامة رحمه الله قاله إن مثلا واحد جاء عليه وقت الصلاة، يبقى فرض عين عليه إن هو يتعلم الطهارة ويتعلم الصلاة. بعد كده راح جاي عليه رمضان وهو لسه ما يعرفش إيه الصيام ده، لسه ما يعرفش إزاي يصوم، يبقى فرض عين عليه إن هو يتعلم الصيام. مع فلوسه وبلغت النصاب وحال عليها الحول، فرض عين عليه إن هو يتعلم إزاي إيه يخرج هذه الزكاة. خلي بالك الفرض عين عليه مش هيدرس كل الزكاة، الفرض عين عليه في الزكاة ان هو يعلم ايه هو المقدار بتاع الزكاة في المال بتاعه. مثلا لو معه مال يبقى عليه مثلا ربع العشر اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. كذلك ايضا في المسائل الفقهية، واحد تاجر دلوقتي احنا نعاني شاعة ولا حول ولا قوة الا بالله، الربا، التعامل بالربا بين الناس، كل حاجة إن لم تدقق قد تجد فيها ربا. يبقى لما يبقى واحد تاجر لازم فرض عين عليه إن هو يتعلم كيف ينجو من الربا وكيف يفر من الربا. واحد بيتعامل مثلا في الإيجارات أو في الوكالات أو نحو ذلك، يبقى لازم يتعلم الإيجارات والوكالات ونحو ذلك. صرنا مثلا يعني مثلا إحنا في مصر مثلا برضو بنعاني من التبرج من الاختلاط ونحو ذلك، يبقى فرض عين إنك تعرف هذه الأحكام، تعرف أحكام الحجاب، تعرف أحكام الاستئذان، تعرف إيه الضابط في الاختلاط ونحو ذلك. ليه؟ لأن دي حاجات إحنا بنعاني منها، فيجب عليك أن تتعلمها عينا. هذا يعني من باب ضرب المثل، مش معنى كده أن الكلام اللي أنا قلته ده بس هو ده فرض العين عليك، لا، ده من باب ضرب المثل. فمن العلوم كما قلت ما هو فرض عيني ومنه ما هو فرض كفائي. كفائي بقى اللي هو شوف بقى العلوم ناقص الفروض العينية، خلاص هو ايه بقية الامور تصير كفائية، يجب على الامة ان تتعلمها، فاذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين، وان لم يقم بها احد اثم كل مستطيع. ده بالنسبة لاقسام العلوم من حيث كونها عينية، فروض عينية او فروض كفائية. التقسيمة الثانية تقسيم العلوم من حيث كونها علوم خادمة أو علوم مخدومة، لأن من العلوم ما هو خادم ومنه ما هو مخدوم. يعني إيه علم خادم؟ باين من اسمها. يعني إيه خادم؟ يعني بيخدم غيره، يعني هذا العلم يقصد لغيره، ماشي. يعني إيه مخدوم؟ يعني العلم ده بقى اللي بيتخدم، يعني العلم ده مقصود لذاته. طيب عاوز بقى حد يقول لي نقدم انهي في طلب العلم، اقدم العلم الخادم ولا العلم المخدوم؟ انا منتظر الاجابة اهو. نقدم العلم الخادم ولا نقدم العلم المخدوم؟ او ابو مصعب قال الخادم، حد عنده رأي تاني؟ المثنى يقول المخدوم. طيب دلوقتي نقول تاني، العلم المخدوم مقصود لذاته، يعني العلوم التانية بتخدمه، الخادم مقصود لغيره، انا بتعلمه علشان ايه؟ لغيره من العلوم. طيب عشان ايه الناس اللي لسه متلخبطه، نقدم الخادم ولا المخدوم؟ انا هضرب لك مثال كده ايه بالبلدي كده، وتعرف منه هتقدم الخادم ولا المخدوم. افترض مثلا انت وانت قاعد في البيت، الباب خبط عليك، فتحت الباب لقيت واحد صاحبك جاي لك وايه ويركب على حمار، ماشي؟ مين الخادم ومين المخدوم؟ الراجل هو الخادم ولا الحمار هو الخادم؟ مين؟ أيهما الخادم؟ الرجل أم الحمار؟ ماشي. طيب هقدم الراجل، يعني هدخل الراجل اقعده في الصالون واخد الحمار اوديه ايه الزريبة مثلا، ولا ادخل الحمار اقعده في الصالون واودي الراجل الزريبة؟ لا، انا هقدم المخدوم، هقدم الراجل اللي هو المخدوم. ده مثال كده عشان تثبت في دماغك ان العلوم المخدومة هي التي تقدم، العلوم المخدومة هي التي تقدم. ايه مثال بقى عشان تعرف بقى ازاي علم خادم وعلم مخدوم؟ في علم مخدوم وهو تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ده علم بقى كل العلوم تخدمه. ده انا باخد مصطلح حديث، من اسباب ان انا باخد مصطلح حديث علشان اعرف الصحيح والضعيف عشان يساعدوني في التفسير، وباخد اصول فقه علشان القواعد الاصولية دي بتفيدني في التفسير، وباخد لغة عربية ونحو وبلاغة عشان بتفيدني في التفسير. التفسير ده علم مقصود لذاته. كذلك علم الاعتقاد علم مقصود لذاته. علم الفقه ان انا اللي هي الفقه اللي هو الاحكام العملية علم مقصود لذاته. طب ازاي في علم خادم؟ انا لما بدرس مصطلح، بدرس مصطلح ليه؟ مصطلح الحديث، عشان لو ما حدش عارف مصطلح الحديث ده، هذا العلم المختص بدراسة الاسانيد ودراسة الرجال لمعرفة الصحيح من الضعيف من الاحاديث والمقبول من المردود. طيب انا دلوقتي لما اجي ادرس مصطلح حديث بدرسه ليه؟ هل علشان المصطلح نفسه، ولا عشان المصطلح ده هيخليني اعرف الصحيح من الضعيف؟ فالصحيح من الضعيف ده هيساعدني بقى اعتقد اعتقاد صحيح، هيخليني لما اجي اتعبد لله سبحانه وتعالى من طهارة او صلاة او زكاة او صيام او نحو ذلك من العبادات اتعبد عبادة صحيحة. يبقى المصطلح ده ما ذكرتهوش ودرسته علشانه هو، ده انا علشان اعرف بيه حاجة تفيد بيه علم مخدوم. كذلك اصول الفقه، اصول الفقه دي عبارة عن قواعد اجمالية. قواعد الاجمالية دي مثلا هتعرف مثلا في قاعدة، نضرب مثال يعني، قاعدة ان الامر يقتضي الوجوب مثلا، لها حاجة في اصول الفقه اهو، الامر يقتضي الوجوب. هو لما بدرس الامر يقتضي الوجوب بدرسها ليه؟ عشان اقول الامر يقتضي الوجوب وافضل اقولها رايح جاي وخلاص، ولا علشان بطبقها في الفقه؟ علشان بطبقها في الفقه، عشان لما اطبقها في القرآن كمان في تفسير القرآن هسمع امر من الله تبارك وتعالى، اسمع امر من النبي صلى الله عليه وسلم، الاصل في الامر ده ان هو يقتضي الوجوب. يبقى علم اصول الفقه ايه؟ خدم لي سائر العلوم. يبقى في من العلوم ما هو خادم ومنه ما هو مخدوم. كذلك من العلوم الخادمة علوم اللغة، من نحو مثلا، من بلاغة، من ادب ونحو ذلك من العلوم المختصة باللغة. طيب لما عرفنا تقسيمة العلوم من حيث كونها فرض عين او فرض كفاية، ومن حيث كونها خادمة او مخدومة، في بقى بعض القواعد كده نطلع بيها، حدد بقى معايا هذه القواعد. اول حاجة، العلوم ليست على مرتبة واحدة. يبقى انا لما اجي عاوز اطلب العلم ما اروحش بادئ في كل العلوم مع بعض، اروح عامل لنفسي جدول مثلا، انا عندي في الجدول قرآن، وعندي في الجدول عقيدة وفقه وحديث وتفسير ومصطلح واصول ونحو وبلاغة، ويحط لنفسه جدول ضخم جدا. لا، العلوم ليست على مرتبة واحدة. طيب النقطة الثانية، لا تنشغل بالفرض الكفائي قبل الفرض العيني. لا تنشغل بالفرض الكفائي قبل الفرض العيني. ما تجيش انت وانت لسه ما تعلمتش الطهارة والصلاة وتقعد تدرس مصطلح حديث، ينفع واحد يقول هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف ويخش ما يعرفش يتوضى؟ ما ينفعش. يبقى الفرض العيني الاول، وانتبه الى شيء، انت تتعبد لله سبحانه وتعالى. انت لما بتطلب العلم دي عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا انت عاوز تتمنظر؟ انت بتطلب العلم عشان تشتهر بين الناس، وعشان تتمنظر بين الناس، وعشان بقى عاوز بقى انت تبقى الشيخ الكبير. لا، انت تطلب العلم لله سبحانه وتعالى، يبقى لازم تسلك الطريق الصح. ما دمت تطلب العلم لله تبارك وتعالى، يبقى انت اول حاجه ايه؟ يجب ان تهتم اولا بالفروض العينيه، وبعد كده تنظر للفروض الكفائيه. النقطة الثالثة، يبقى قلنا النقطة الأولى العلوم ليست مرتبة واحدة، النقطة الثانية لا تنشغل بالفرض الكفائي قبل الفرض العيني، النقطة الثالثة لا تنشغل بالعلم الخادم قبل العلم المخدوم. لا تنشغل بالعلم الخادم قبل العلم المخدوم. قدم الأول دراسة العلوم المخدومة، اهتم أولا بالعلوم المخدومة، وبعد كده لما تصل إلى درجة معينة في العلوم المخدومة وشيخك مثلا يراك تأهلت ان انت مثلا تدخل مثلا في دراسة مثلا علم من العلوم الشرعية زي مثلا مصطلح الحديث، زي اصول الفقه او نحو ذلك، ساعتها ايه؟ تكون انت مؤهل لذلك. وإلا حتى يعني خلي بالك، يعني من باب الاستطراد، يعني كثير من العلوم الخادمة لها بريق، كثير من العلوم الخادمة لها بريق. يعني مثلا علم، خصوصا مثلا علم مصطلح الحديث، تجد ان العلم له بريق وله بركة عظيمة. علم مصطلح الحديث، والله تبارك وتعالى جعل النظرة في وجوه اهل الحديث، تجد دائما اهل الحديث المهتمين بعلم الحديث جعل الله تبارك وتعالى في وجوههم نظرة، وهذا من وعد النبي صلى الله عليه وسلم، او من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم لاهل الحديث. ففي ناس تلاقيه هو مثلا لسه بدأ يطلب العلم جديد، لسه ما يعرفش حاجة خالص، لا طهارة ولا ما يعرفش نواقض الوضوء، ما يعرفش ازاي يصلي، ما يعرفش ايه هي الفروض في الصلاة، امتى يسجد سهو امتى ما يسجدش سهو، ما يعرفش حاجة خالص. ولكنه زي لما المرة اللي فاتت لما كنت بقول لك ان في ناس بتتبع الشهوة في طلب العلم، في ناس بتتبع الشهوة في طلب العلم، ان هو يجي يتبع شهوته، يا انا نفسي اكون مثل هذا، فيبدا مثلا في طلب هذا العلم الخادم وهو سايب ايه؟ سايب الطهاره، ما اتعلمش يتطهر ازاي؟ لسه ما اتعلمش عقيدته ازاي؟ لسه ما اتعلمش ازاي يصلي؟ طب ازاي انت تعمل كده وتتوجه الى هذا العلم الخادم؟ لازم تمشي على السلم صح. ما ينفعش حد يبقى في سلم 10 درجات يروح رافع رجله وحاططها على الدرجه العشره، لا، انت هتطلع السلم درجه درجه. فلا تنشغل بالفرض الكفائي قبل الفرض العيني، ولا تنشغل بالعلم الخادم قبل العلم المخدوم. للاسف مسألة الانشغال بالعلم الخادم قبل العلم المخدوم أفرزت لنا حاجة بنقول عليها أنصاف المتعلمين، أنصاف متعلمين. يعني تلاقيه ما يعرفش حاجة خالص في الفقه ومجيد في فرع آخر مثلا، ما يعرفش حاجة في الاعتقاد، ما يعرفش عقيدته إيه أصلا، هو مجيد لفرع آخر. لا، هتقولي طيب ما هو إحنا لازم يبقى في تخصص برضو، طيب ما هو لازم برضو يبقى في واحد متخصص عقيدة واحد متخصص فقه، لازم يكون في تخصص. الصح ان يكون في قاعدة الاول، ان انت يكون في شمولية في التعلم لجميع العلوم الشرعية، وبعد ما يبقى عندك قاعدة تتخصص بعد ذلك، والتخصص مطلوب. يعني انت مثلا هتبتدي تطلب العلم وناوي ان شاء الله تستمر في هذا الطريق، يبقى انت هتطلب العلم مش هتتخصص من اولها، مش من اولها تقول خلاص انا هبقى فقيه يبقى مش هدرس عقيده ومش هحفظ قران ولا هتعلم اي حاجه تانية. ما ينفعش، انت هتحصل من العلوم الشرعيه الفروض العينيه الاول، بعد كده تحصل مقدار يكفيك في سائر العلوم الشرعيه، بعد كده عاوز تتخصص تتخصص كما تشاء. فنؤكد تاني على القواعد، ان العلوم ليست على مرتبه واحده، ما تفتكرش العلوم كلها على مرتبة واحدة وزي بعضها. النقطة الثانية، لا تنشغل بالفرض الكفائي قبل الفرض العيني. النقطة الثالثة، لا تنشغل بالعلم الخادم قبل العلم المخدوم. بعد ذلك ننتقل للكلام باختصار، عشان طولت عليكم النهاردة. باختصار نتكلم عن أهمية علم العقيدة، عشان احنا بإذن الله سوف نتكلم في هذه الدروس بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير، سنتكلم في مادة العقيدة. طيب إيه علم العقيدة؟ أهميته إيه؟ إيه لازمته علم العقيدة؟ أول حاجة أن أول الواجبات على العباد هو عبادة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل إن الله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل إلا لذلك، ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الأسئلة بإذن الله في آخر الدرس إن شاء الله. يبقى أول واجب على العباد عبادة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى، يبقى النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل إلا إلا لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة أنك إذا نظرت إلى الفرق ما بين نظرت إلى الفرق بين الملل والأديان الباطلة، وإلا فإن في ناس بتتحرج إن هي مثلا تقول مثلا على النصرانية أو تقول على مثلا اليهودية يقولوا عليها مثلا أديان، لا ينفع سميه دين ولكنه دين باطل، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين، فسمى ما هم عليه من الباطل دين ولكنه دين بباطل، فمن الدين ما هو دين بحق ومنه ما هو دين بباطل. الشاهد إن إذا نظرت للفرق بين المال والفرق بين الأديان تجد إن الفرق الرئيسي هو في الاعتقاد. يعني بفرض مثلا جاء واحد كافر وصلى زينا وصام زينا وزكى وحج بيت الله الحرام وأكثر من العبادة وصار من العباد والزهاد، هل ده يدخل الجنة في الآخر؟ لا. طب ده فين؟ ده مخلد في النار. طب ليه؟ ده شكله من بره بيعمل زيي واحسن. الرهبان، الناس اللي في الصين اللي هم البوذيين ونحو ذلك مثلا، تلاقيه يقعد مثلا يتعبد، هو عبادته كده يقعد يعمل يوجا ويفضل واقف في الشمس يوم بحاله. طيب ما هو ده بيتعب نفسه. طب وفين في الاخر؟ لو مات على هذا المعتقد هو في النار، مخلد في النار. ليه؟ بسبب الانحراف في الاعتقاد. يبقى ده يدل على خطورة امر الاعتقاد، السباق الى الله تبارك وتعالى بالقلوب، والمقياس عند الله تبارك وتعالى بالنسبة لك انت قلبك. وإلا لو واحد كافر وبيعمل نفس العبادة وأكثر من هذه العبادة وهو كافر يعتقد في الله عز وجل اعتقاد باطل، يعني ولو واحد يهودي قاعد يتعبد لله ويتحنث لله ثم يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عن ذلك، ده فين؟ ده يبقى مخلد في النار. فهذا يدل على أهمية مسألة الاعتقاد. كذلك أيضا زي ما الفرق بين الملل في مسألة الاعتقاد، الفرق ما بين الفرق، الفرق ما بين الفرق كذلك في مسائل الاعتقاد. ايه الفرق دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر وقال في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة. في 73 فرقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب ده انت المسلمين نفسهم اتقسموا فرق. طيب ايه الفرق بين الفرق دي؟ ايه اللي بيخلي ناس في النار وناس في الجنة؟ بص الفرق عشان ما تفتكرش ان الفرق مثلا بأعمال ظاهرة فقط، ما تفتكرش ان الفرق دي الأعمال الظاهرة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج، أخبر عن الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال للصحابة يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. يعني الصحابي لما يشوف واحد خوارج بيصلي يقول ده أنا ما بصليش، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا إن هم يعني ناس في قمة العبادة، في قمة العبادة، ومع ذلك أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم كلاب أهل النار. ياه، في قمة العبادة وبيتعبدوا وبيصلوا ويصوموا ويعملوا ويعملوا وفي الآخر كلاب أهل النار. أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طب هما بيقتلوا أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ليه؟ لأنهم اعتقدوا اعتقاد باطل، هم اعتقدوا إن المسلمين كفار. ما دي مسألة من مسائل الاعتقاد زي ما هناخد إن شاء الله في مسائل الإيمان والكفر. اعتقد إن المسلم ده اللي هو مسلم اعتقد إن هو كافر فقتله. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالفرق بين زي ما الفرق بين الملل في المسائل الاعتقادية كذلك الفرق بين الفرق في المسائل الاعتقادية. كذلك من أهمية علم العقيدة النقطة التالية أن الالتزام بالاعتقاد الصحيح والالتزام بالطريق الصحيح في عبادة الله تبارك وتعالى هو طريق التمكين والنصر على الأعداء. طريق التمكين والنصر على الأعداء. يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. بص الوعود، عد معايا: واحد، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الاستخلاف في الأرض. اثنين: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، تمكين. وليبدلنهم، نمرة ثلاثة اهي، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعملوا ايه؟ عاوزين الثلاث حاجات دول، عاوزين استخلاف وعاوزين تمكين وعاوزين الأمن في الدنيا والآخرة. الشرط يقول الله تبارك وتعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهو طريق التمكين، طريق التمكين عبادة الله تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا. يبقى أنت عاوز التمكين وتريد الاستخلاف في الأرض وتريد الأمن في الدنيا والآخرة، عبادة الله سبحانه وتعالى. طب هعبد الله سبحانه وتعالى ازاي وانا معرفهوش؟ اعبد الله سبحانه وتعالى ازاي وانا معرفهوش؟ يبقى لازم اتعلم الاعتقاد، لازم اعرف من هو الله تبارك وتعالى. يبقى هو ده علم العقيدة. كذلك من أهمية علم العقيدة إن دراسة علم العقيدة وتوحيد الناس على علم العقيدة هو ده الطريق لوحدة الدعاء ومن ثم وحدة الأمة. إزاي؟ دلوقتي السلف الصالح اجتمعوا على إيه؟ اجتمعوا على اعتقاد واحد. اجتمع السلف الصالح على اعتقاد واحد، واجتماعهم على هذا الاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم ظل يربي الصحابة في مكة بيربيهم. النبي صلى الله عليه وسلم، حد فيكم يعرف الصلاة فرضت امتى؟ فرضت امتى الصلاة؟ مش شرط سنة كام، فرضت في رحلة ايه الصلاة؟ طيب الصلاة فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، ماشي؟ الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بشيء يسير. والزكاة، الزكاة اللي اسمها الزكاة فرضت بعد الهجرة، وكذلك صوم رمضان وكذلك الحج. طيب الصلاة التي هي أعظم العبادات العملية تفرض قبل الهجرة بشيء يسير، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة إيه خلال الفترة المكية؟ كان بيعلمهم الاعتقاد، كان بيعلمهم ماذا يعتقدون في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفترة المكية يعلمهم الاعتقاد. فلما تربوا على الاعتقاد قالي عندنا تجربة نجحت، تجربة نجاح. انت شايف تجربة نجاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم رباهم اولا على توحيد الله سبحانه وتعالى، على الاعتقاد الصحيح. الله سبحانه وتعالى مكنهم في الارض وملكهم الدنيا من اقصاها الى اقصاها. يبقى دي تجربة ناجحة. يبقى احنا ما نضيعش وقتنا في تجارب فاشلة نقعد نحاول نجتمع على امور اخرى، لا، احنا نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة، لانه كما قال الامام مالك رحمه الله: لن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. وأول هذه الأمة إنما صلح أولا بالتربية على الاعتقاد الصحيح والتربية على التوحيد. فلن يصلح آخر هذه الأمة، لن نصلح نحن في هذه الأيام إلا إذا مثلما فعلنا، مثلما فعل الأولون عندما بدأوا بالاعتقاد الصحيح وتعلم العقيدة الصحيحة. انتهينا من هذه النقطة وننتقل إلى النقطة الأخيرة، وهي كيف نذكر العلوم الشرعية، ازاي نذاكر العلوم الشرعية. في الاجمال، اجمالا اولا، وبعد كده هبتدي اقسم لك الموضوع على ست مراحل. يعني وانت بتذاكر العلوم الشرعية في ست نقط كده ايه لازم تحطها قدامك اثناء المذاكرة. ولكن اولا في الاجمال اؤكد على اهمية الاهتمام بحفظ الادلة الشرعية والقواعد العامة. الأدلة الشرعية ما تقعدش تقول إيه ده حديث فيما معناه كذا وآية مش عارف مالها وأنا مش فاكر الآية. ما ينفعش كده، ما تنفعش تبقى طالب علم. عاوز تبقى طالب علم تهتم جدا بحفظ الأدلة الشرعية وكذلك حفظ القواعد العامة، عشان أنت هتقابل قواعد كأنها رأس موضوع وبعد كده الأمور تجد بعد ذلك الشرح إيه متفرع منها. فما ينفعش إيه إنك تبقى مش حافظ هذه القواعد. تهتم بحفظ الأدلة الشرعية والقواعد العامة. وكذلك أؤكد أيضا على الاهتمام بالعمل، أن يثمر العلم الذي تعلمته عملا. تتعلم لتعمل، لا تتعلم زي ما قلت قبل كده عشان منظرة وعلشان الناس، لا أنت تتعلم لتعمل. طيب أذكر بقى النقاط باختصار، عد معايا حاول النقاط أولا بسرعة وبعد كده إيه نتكلم عن نقطة نقطة بشيء من التفصيل. 1 سماع، 2 كتابة، 3 فهم، 4 مذاكرة، 5 عمل، 6 تعليم. نمسك نقطة نقطة. أول حاجة سماع. يعني إيه سماع؟ تحضر درس أو تسمع درس. ما ينفعش واحد يطلب العلم من الكتاب بس، هتطلب العلم من الكتاب مش هتبقى طالب علم. لازم تحضر درس أو تسمع درس. ولذلك أيضا أمة الإسلام تجدها أمة الإسناد، تجد في أمة الإسلام كل واحد له شيوخ. ما ينفعش واحد كده يبقى ملهوش شيخ، واحد يقول لك أنا بشتري كتب وأقعد مع نفسي إيه أقرأ فيها وأذاكر فيها. ما ينفعش، ده مش طالب علم. يبقى أولا السماع، وإلى جانب أن السماع أيضا حضور دروس العلم، الأحاديث اللي احنا ذكرناها في أول الدرس مثلا، أحاديث في فضل مجالس العلم ونحو ذلك. لا تفرط في هذا الثواب. الثواب ده مش هيجي من انت قاعد ماسك كتاب وقاعد تقرأ فيه لوحدك. الثواب ده لا يأتي إلا بأن انت ايه تحضر مجالس العلم. يبقى أول حاجة السماع. 2 الكتابة. حد بقى يكتب كده معانا كده على التكست علشان ايه الناس ما تتوهش. 1 السماع، 2 الكتابة. الكتابة يعني وانت قاعد في الدرس تكتب، لازم يبقى معاك قلم وتقعد تكتب. ما ينفعش ايه طالب علم يبقى قاعد مع نفسه كده، قاعد حاطط رجل على رجل وقاعد يسمع ويقول لك خلاص انا هفتكر. ما ينفعش، لازم تدون هذا العلم بان تكتب. الكتابة يعني لعلم بإذن الله ممكن مثلا في مرة قادمة ولا حاجة أبقى أقول لكم بإذن الله يعني إزاي في طرق للكتابة، إزاي أكتب مثلا عشان ما شوهش الكتاب. في طرق للكتابة علشان مثلا أحيانا في ناس وهي بتكتب تلاقيه تلخبط كده والصفحة باظت منه ويبقى عاوز يروح يشتري كتاب جديد. لا، في بعض الطرق للكتابة، طرق مجربة وطرق جميلة للكتابة عشان بعد كده لما تيجي تقرأ في الكتاب ما يكونش فيه صعوبة بإذن الله. يبقى النقطة الثانية الكتابة، انك لازم تهتم بيه التدوين، تهتم بتدوين النقاط الاساسية اللي المحاضر بيقولها او الشيخ او طالب العلم اللي بيكلمك يقولها، وتكتب تهتم بكتابة الادلة. النقطة الثالثة الفهم. النقطة الثالثة الفهم. يبقى النقطة الاولى السماع، 2 الكتابة، 3 الفهم. الفهم ما ينفعش تحضر الدرس وتطلع مش فاهم. ما ينفعش تحضر الدرس وتطلع مش فاهم. اسأل، ما تتكسفش من السؤال. بدل بتسأل بأدب ليه تتكسف من السؤال؟ لا تحرج من أن تسأل من تسمع منه. كما أن المتحدث ما ينفعش يحرج أن هو يقول أنا معرفش. يعني واحد مثلا يسألني سؤال وأنا معرفهوش، يجب علي أن أقول لا أعلم وأقول لا أدري. ما ينفعش احرج من حاجه زي كده واروح قايل لا انا هخترع. لازم تسال، اوعى تطلع من الدرس من غير ايه ما تفهم. طيب يبقى سماع، كتابه، فهم. النقطه الرابعه المذاكره. النقطه الرابعه هنعمل ايه؟ هنذاكر. العلوم الشرعيه مش بتقعد تسمع الدرس وتروح قافل الكتاب وتروح رميه مستني الدرس اللي بعديه. لا، العلوم الشرعيه انت بتحضر وبتكتب ولازم تروح ايه تذاكر. ينفع واحد مثلا في مدرسة او في كلية مثلا يقعد يحضر مثلا ويسمع كلمتين وخلاص ويخش الامتحان، ما ينفعش، لازم ايه؟ يذاكر هذه العلوم. كيفية المذاكرة، يعني المذاكرة دي النقطة الرابعة، كيفية المذاكرة هقول لك خمس نقط كده بسرعة. ألف، ركز على الحفظ، ركز على الحفظ. مش معنى ان انا بقول لك ركز على الحفظ ان انت مش هتفهم، هتحفظ كده زي ما طلبة الثانوية العامة مثلا بيحفظوا من غير ما يفهموا، لا، احنا قلنا الفهم قبل كده، لكن يجب ان تهتم بالحفظ. ليه؟ عشان بعد كده استحضارك للأدلة يكون عالي واستحضارك للمسائل يكون عالي. به، ان تجعل ما درسته كمتن. والموضوع ده كنت قلته قبل كده واقوله تاني عشان لو ايه كان في حد ما حضرش هذه المرة. ان انت مثلا بتدرس فقه، انا بدرس كتاب مثلا الوجيز مثلا اللي بيشرح فيه هذه الغرفة يوم الاحد، درس الوجيز، انا قاعد وسمعت الشيخ ورحت كاتب على الهامش وكتبت الادلة وعرفت هذا الكلام، لما اجي اذاكر وانا بختبر نفسي اخلي الكتاب كأنه متن واجيب كراسة والف كأني بألف كتاب شرح ايه اللي انا سمعته. يعني مثلا احنا مثلا في الدرس بتاع العقيدة بتاعنا ده اللي هتلاقي فيه ان شاء الله هنزل كل درس باذن الله تاني يوم هيكون فيه النقاط الاساسية في هذا الدرس. المتن يعني ايه؟ يعني ايه متن؟ متن يعني كأنها الخلاصة بتاعت الموضوع، ماشي، النقط الأساسية، العناصر بتاعت الموضوع. العلماء كانوا بيعملوا متون مثلا، يكتب مثلا نواقض الوضوء هي كذا وكذا وكذا وكذا، ده بيتقال عليه متن. يروح جاي واحد تاني عالم مثلا من العلماء او شارح من الشراح ياخد الكلام ده يشرحه، يقول نواقض الوضوء، الناقض يعني معناه كذا، نواقض الوضوء نمرة واحد كذا 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 والدليل كذا كذا، يعني ياخد المتن ده كأنه ايه العناصر اللي بتتشرح يعني. فانت هتخلي الكلام يعني بإذن الله لما هنزل العناصر بتاعت الدرس، خد انت العناصر دي اللي انا هكتبها لك، وانت بتذاكر هتاخد العناصر وانت سمعت الدرس وكتبت الادلة فيه، جيب ورقة وقلم واقعد كأنك ايه انت بتشرح هذه العناصر، كأنك تكتب كأنك تكتب موضوع تعبير على هذه العناصر، مش لازم ورقة وقلم، اقعد مع نفسك كأنك انت بتدي درس وقول ايه شرح هذه العناصر. إيه يبقى ألف الحفظ، ب وضعه كمتن، ثلاثة أو أن تجعل مدرسته كمتن، نمرة جيم أنك تختبر نفسك، تختبر نفسك. وبإذن الله كل درس بإذن الله هينزل أسئلة عليه يوم الجمعة على منتدى حور العين، هينزل إن شاء الله أسئلة صح وغلط وأكمل واختبار، كأنك أنت لازم إيه تختبر نفسك عشان تشوف نفسك هل استيعابك عالي ولا استيعابك مش عالي. نقطة دال، إن أنت فصل الأدلة وحفظها. يعني وإنت بتذاكر انا عن نفسي افضل ان ما اقعدش اذاكر الكلام كله بالادلة على بعضها كده، ان انا ممكن اجيب كتاب خارجي واكتب فيه الادلة اللي خدناها، الايات والاحاديث، كأن ايات واحاديث ورا بعض كده، وبعد كده تحفظ الايات والاحاديث دي لوحدها، وبعد كده تقعد تفهم الكلام اللي حوالين ايه الايات والاحاديث. النقطة الاخيرة اللي هي نقطة اهي، المذاكرة بين الاقران، المذاكرة بين الاقران. يعني انت تيجي مثلا لاخ ليك في الله وتقعدوا مع بعض ايه تذاكروا. الموضوع ده بيثبت المعلومة جدا، الموضوع ده يثبت المعلومات بصورة يعني ايه اكثر بكثير من لو انت قعدت ايه تذاكر لوحدك. تقعدوا تذاكروا مع بعض، تتناقشوا مع بعض كأنكم بتشرحوا لبعض، تختبروا بعض ونحو ذلك. نرجع تاني للنقط الاساسية، واحد السماع، اتنين الكتابة، تلاتة الفهم، اربعة المذاكرة، خمسة العمل، ان تعمل بما علمت. ما ينفعش انك تتعلم وما يبقاش في عمل، هتحاسب على كده. طيب معنى كده انها ما تعلمش عشان ما عملش؟ لا، هو اللي مش هيتعلم هيتحاسب على ان هو ما تعلمش وما عملش، واللي اتعلم ولم يعمل هيتحاسب ان هو لم يعمل. يجب ان يثمر عندك العلم عمل، عاوز بركة في علمك يجب ان يثمر عندك عملا. النقطة السادسة والاخيرة، التعليم. التعليم ان انت تعلم غيرك. عارف كده لما انت بتيجي تزكي، لما يجي واحد يتصدق ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في المال ولا لا؟ يبارك له في المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي اي يزيد. وقول الله تبارك وتعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. طيب زي ما انت لما بتيجي تنفق ربنا يبارك لك في المال، اذا انفقت من علمك بارك الله عز وجل لك في علمك. طب انفق ازاي من العلم؟ اقعد مع اهل بيتك، اقعد مع اخوانك، واقعد علمهم ما تعلمته. مش هقول لك انك تقول وتتحدى وتتكلم بغير علم، قول اللي انت تعلمته بس. النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على من بلغ حديثا ولو حديثا واحدا عنه صلى الله عليه وسلم، وقال رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. يبقى انت تعلم اللي تعلمته، علمه الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا العلم. وبذلك نكون انتهينا. نذكر باختصار النقاط اللي تكلمنا فيها النهاردة. تكلمنا اولا عن فضل العلم، بعض الايات والاحاديث في فضل العلم، وتكلمنا ثانيا ماذا نقصد بالعلم. قلنا ان العلم المقصود الممدوح في الكتاب والسنة اولا هو العلم، هو المعنى الاجمالي، العلم الذي يقرب الى الله تبارك وتعالى. في المقام الاول العلم الشرعي، العلم بدين الله عز وجل، وفي المقام الثاني العلم الدنيوي اذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى. تكلمنا ثالثا عن اقسام العلوم من حيث كونها فرض عيني او فرض كفائي، ومن حيث كونها خادمة ومخدومة. وتكلمنا عن بعض القواعد الهامة في التعامل مع العلوم. بعد ذلك النقطة الرابعة تكلمنا عن اهمية علم العقيدة، وذكرنا فيها عدة نقاط. وبعد ذلك النقطة الخامسة تكلمنا عن كيفية مذاكرة المواد العلمية، وقلنا حطيناها ايه ست عناصر كده مش عاوزك تنساهم: السماع، الكتابة، الفهم، المذاكرة، العمل، التعليم. بإذن الله المرة القادمة سنبدأ بقى في الكلام عن مادة العقيدة. واحنا لما ندرس عقيدة هندرس ان شاء الله عقيدة اهل السنة والجماعة. ففي واحد ممكن يجي يقول لك ايه هم اهل السنة والجماعة دول، اشمعنى يعني اهل السنة والجماعة؟ فالمرة القادمة بإذن الله ستكون بعنوان لماذا عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا عقيدة أهل السنة والجماعة؟ سأتكلم بإذن الله عن من هم أهل السنة والجماعة، ومن هم السلف، وهل العقيدة الصحيحة هي عقيدة أهل السنة فقط. وكذلك أيضا الكلام عن مراحل تسمية أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، من أهل الحديث، من السلفية ونحو ذلك. ونعرف برضو مراحل افتراق الأمة وبعض الفوائد التي نستفيد منها بدراسة هذه المراحل. لما تعرف الأمة افترقت ليه، وتعرف أسباب الافتراق ايه، وأسباب الناس اللي انحرفت، وأسباب البدع ايه، تستفيد من هذا الأمر. ونعرف أيضا أهم ملامح منهج واعتقاد أهل السنة والجماعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.